السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. الرواية الرابعة في الباب وصلنا إليها أيضا رواية السراج، يعني الرواية معتبرة إلى البرقي، معتبرة السند، صحيحة السند. الراوي الأخير فقط السراج اللي هو مثلا غير موثق أو مجهول، ولكن علماء الطائفة جيلا بعد جيل، يعني من البرقي وكذا، هؤلاء الرواة ليسوا فقط رواة. الطريق إذا كان مشتمل على رواة فقهاء غير الطريق لما يشتمل على رواة عدول فقط ثقات. الفقيه يزن المتن المدلول أن هذا المتن مطابق مثلا إلى أحكام أهل البيت عليهم السلام، موازين قواعد أهل البيت عليهم السلام، كذا كذا. ففرق بين أن تكون سلسلة الطريق في الرواية مشتملة على فقهاء رواة، وبين كون مشتمل على رواة ثقات لكن غير فقهاء، بين الأمرين فرق. بل حتى سلسلة الرواية، شوف هذا المسلك المشهور من علماء الإمامية الذي غيب في مباني متأخري هذا العصر للأسف، أنه ولا أنت لاحظ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، صحيح القاعدة اللي أثارها الشيخ الطوسي وأثارها كثير من الكبار منهم بحر العلوم رحمة الله عليه. شنو معناها؟ هؤلاء ليسوا فقط رواة وليسوا فقط ثقات، 21 نفر أو 18 نفر على حسب اختلاف النسخ في الكشي. هؤلاء ليسوا رواة فقط وليسوا ثقات فقط وليسوا فقهاء فقط، بل زعماء المذهب. هناك نكتة مهمة، يعني لما يعطيك رواية يلتفت أن هاي الرواية منين جاية، من جراب النور أو من مكان آخر، حتى لو لذلك لا ينظر إلى من بعدهم من سياسته، يعني أنت التفت أن هذين هم عبارة عن مركز تنقية، مركز تنقيح. الراوي الثقة إلا ما داري شنو قواعد الفقهية في المذهب، شنو ثوابت المذهب، ما داري، والما داري ما داري كثير ما داري. بخلاف لما فقيه راوي، راوي وهو فقيه يروي لك الرواية، ده شيء يختلف، مطلب يختلف. بخلاف ما يكون زعيم، أيضا زعيم طبقة الفقهية يروي لك الرواية، مسألة تختلف، يعني المسألة تتعدى حجية راوي إلى حجية فقيه. رواية وفقيه متقن ملتفي على المجرة. فهذا لاحظ مسلك المشهور في الرجال الآن غيب، ولقعت اجمع قصة قضية التوثيق، قصة أن أنت التفت أن هذه الروايات في هذا الباب سواء في العقائد أو المعارف أو في الأخلاق أو في فقه الفروع والأبواب والقواعد الفقهية، عن من أتتك، بيد من أتتك، صرف ثقات وعدول وأجل غير أجلة، فوق الأجلة فقهاء، فوق الفقهاء زعماء. زرارة لم يكن فقط راوي وثقة أو راوي ثقة جليل، لا، راوي ثقة جليل فقيه، لا، شيء آخر. ما هو؟ كان كما يشير المصنف من زعماء فقهاء الرواة، زعماء، يعني هو يحاكم أقرانه، هو على أبو بصير وعلى محمد بن مسلم، هذا يختلف، هذا ما يجيبك جنس بضاعة. هو نخلها نخل طبعا المعصوم، بس من الذي يستطيع أن يكون مخزن نقي للعلوم الصادرة عن المعصوم؟ لذلك الإمام الصادق وصفهم بوصف آخر غير الوثاقة، قال هؤلاء الأمناء على علم أبي، أمناء أمانة غير أمانة الراوي، هؤلاء الأمناء على حلال الله وحرامه، الدرجة أعلى. هذا المبنى، لاحظ مبنى الشيخ المفيد ومبنى الكبار والفقهاء والمشهور الرجاليين غيب للأسف في هذا العصر، غيب. ثقة لو مو ثقة يا أخي، مو صحيح، ضعيف لو مو ضعيف، مو هذا مو كل شيء. إذا كان زعماء فقهاء الإمامية في عصر الرضا، تلاميذ الرضا، يتلقون لي رواية ولو مرسلة عن الصادق، غير ما تجيني رواية عن الإمام الرضا أو عن الصادق سلسلة رواة ثقات لكنهم ليسوا بعلماء، ما يدرون شكوا ماكو. بينما الحسن المحبوب روى رواية مرسلة عن الصادق، ومن بعد حسن المحبوب من فقهاء وزعماء المذهب الحميري والفلان وابن همام وغيرهم، هؤلاء عندما يروون لك مسألة وحكم يختلف عن ما يروون لك حتى لو سلسلة ثقات، بس مو علماء، ما يدرون شكوا ماكو، فارق حينئذين. حتى في جهة الصدور، حتى في الصدور، في اعتبار الصدور، الصدور ليه عوامل كيف، جانب العامل الكيفي مهم فيه كما أن العامل الكمي مهم فيه. هذه الآن غيبت للأسف في المبنى في هذا العصر في الرجال، ما أقول عند كل الكل لكن عند الكثير غيب، والحال نواي مباني مهمة. قاعدة الإجماع نقبلها وما نقبلها، أساس شو معنى قاعدة الإجماع؟ مو قصة قضية توثيق من بعدهم، قصة أن هؤلاء فلتر مركز تنقية وتنقية، مو واحد واثنين وثلاثة وأربعة، هؤلاء إذا كانوا في سلسلة السند حتى من بعدهم إذا كان مرسل، المادة اللي رواه تختلف. أجيب لي سلسلة ثقات رواة متصلة بدون إرسالة بدون انقطاع في أي طبقة، لكن هم أصلا دنين خطية من العوام الصلحاء، ما يفتهمون، ما منظومة أحكام أهل البيت وحلال وحرام أهل البيت مو بيدهم، يختلف شلون يعني، وهذا دين أشاوس في العلم. ربوا بيد المعصومين ثلاث طبقات، طبقة أصحاب الباقرة والصادق، وطبقة أصحاب الصادق، وطبقة أصحاب الكاظم والرضا اللي نقلهم، ثلاث طبقات من أصحاب الإجماع 21 نفر. لماذا؟ أخو في أجلاء كثيرين ما ذكروا، حتى في فقهاء كثيرين ما ذكرهم في قاعدة الإجماع، لماذا؟ يعني هم لاحظوا في هذه قاعدة الإجماع، أنا ما أريد قاعدة الإجماع معتبرة في الرجال وغير معتبرة، أقول معناه هذا اللي ذكرناه اليوم، أن أصحاب الإجماع إذا يرون لك مادة علمية عن المعصوم يلتفتون أن هذه ليس فيها تقية، ليس فيها وهم، ليس فيها، وهذه مطابق لمشرب أهل البيت، بخلاف لما يرون لك سلسلة رواة آخرين. وإلا فقهاء، رواة فقهاء كثيرون ما ذكروا في أصحاب الإجماع حتى، لأن مو زعماء. فشوف لاحظ تجد قاعدة إجماع تشير إلى ماذا؟ مو أن قاعدة إجماع يبني عليها في التوثيق، قصة في أصل درجة اعتبار الرواية. لاحظ هذا المبنى في علم الرجال غيب، هو ليس مبنى رجالي بقدر يعني سطحي، بقدر ما هو مبنى تحليلي أصولي صناعي. على كل هذه أمور يجب أن لا نغفلها، ضروري. أنا وهي مرة بنا مرارا هذا المطلب، مثال آخر، مثلا الآن إذا رواية إلى المعصوم بلا انقطاع كلها زعماء المذهب، يعني ما استطيع أن أقول رواية عبروا عنها خبر صحيح أعلائي، لماذا يعبروا أعلائي؟ مقصود من أعلائي يعني هذه في العامل الكيفي فيه جدا عالي، ولو خبر واحد أو خبرين، بمثابة 10 أخبار معتبرة. لمن أن كلها زعماء المذهب دلين عندهم صغيرة في علمية يدرون كذا بكذا ولما جربوا. المهم هذه نكتة لا تغفروا عنها لدى مشهور الأعلام السابقين طبقاتهم في علم الرجال وفي علم الأصول والفقه. فالسند هنا كل زعماء المذهب عن السراج عن أبي عبد الله الرواية الرابعة قال قلت له إني أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة. هذه من لطيفة جعلت الضابط في السلاح يعني ظاهر السلاح ربما في السلاح القاتل للسلاح المدافع اللي مر بنا أمس تقسيم السلاح إلى قسمين في دفاعي وفي هجومي قتال. إني أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة. سبحان الله يعني حتى أجهزة المتطورة العجيبة الاستراتيجية في السلاح قسم منها دفاعي وقسم منها هجومي قتال مثل في الصواريخ من باب مثال في المعاصر في صواريخ مو للإطلاق الهجوم في صواريخ إنما للدفاع قسمين نوعين. إني أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة. قالوا ما المراد بالفتنة؟ هل المراد بالفتنة الحرب أو المراد بالفتنة ليس فقط في الحرب الحرب الذي يشتبه فيها الحق بالباطل يعني مو واضح المعالم وإلا لو كانت حرب وفي راية الحق واضحة وراية الباطل واضحة خب مساندة راية الحق واضح واجبة مساندة راية الباطل حرام. فتنة يعني في اشتباه في التباس في موارد الالتباس والاشتباه وما شابه ذلك إسعار نار الحرب غير جائز وهذا طبعا يطابق الثوابت الأولية لما مرت بنا أمس هي قاعدة نسيت أن أشير لها أمس ذكرت أدلتها بس نسيت أشير لها قاعدة ليه ما أشرنا ليه بس ما قول ابنها أكثر أنه بحسب منطق القرآن ومنطق أهل البيت أصل الحرب هي آخر المطاف آخر الدواء الكي كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. واضح أنه إيقاد شعلة الحرب هذا ليس في صالح عمارة الأرض. أصل فلسفة خلقة الإنسان على كوكب الأرض في الآية الكريمة يستخلفكم استعمركم يعني طلب العمارة منكم للأرض واضح فيها أن الحرب خلاف عمارة الأرض حتى في على كل في أدلة كثيرة أن هذه من الغايات العظيمة لفلسفة التكوين الخلقة الإلهية والتشريع الإلهي عمارة الأرض. ومن الواضح أن الحرب هي خلاف عمارة الأرض الحرب فيمكن أن تفسر الفتنة ذاتا بمطلق الحرب أنه مو في مذاق الشرع مهما يكون الصلح والمصالحة في إلا ما استثني. نعم. أو تفسر الفتنة كما ذكر المحشين المكاسب أو تفسر الفتنة بماذا؟ تفسر الفتنة في النزاعات التي تشتبه فيها راية الحق من الباطل أو كن راية ملتبسة فيها الحق والباطل، كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع كذا كذا كذا. إذن الفتن تختلف عن النزاعات التي يتضح فيها مسار الحق عن مسار الباطل. حتى في تلك الموارد لا يدعم الشارع إشعال نار الحرب، لأن ليست في صالح عمارة الأرض. رفع الالتباس الباطل بالبيان العلمي والأساليب الناعمة أولى من رفع التباس الباطل بالحروب، لأن الحروب كما مر في منطق العقلي الفطري لدى البشر نار تدمر كل شيء، والقرآن مطلق عليه نار، كلما أوقدوا نارا للحرب يعني تحرق كل شيء، وحرق الإمكانيات هذا مو لصالح البشر. فكأنما إذن الأصل الأول في النزاعات المسلحة عدم جواز التجويز لله، لطيف كأنما قاعدة هكذا نستخرجها من هذه الرواية، أن الأصل الأول في بيع الأسلحة، هذه الأسلحة هي نارية مدمرة، شيء مدمر، هذا الشيء المدمر الأصل فيه عدم جواز بيعه في النزاعات الفتنوية إلا ما استثني عن لأجل دعم راية الحق في قبال راية الباطل، لأن لا يغلب الباطل على أهله في هالموارد. وإلا فالحرب ليست هي دواء، ليست هي دواء، نعم حرب لنا نار. سبحان الله، الآن من باب معرفة البيئة المعاصرة، وضروري عندما نبحث عن البحوث نعرف البيئة المعاصرة، ولما نعرفها ما يصير عازل الفقه عن البيئة المعاصرة. في خطاب قبل أشهر إلى رئيس منظمة الأمم المتحدة يعترف فيها أن بعد 70 سنة من إقامة منظمة الأمم المتحدة، يعني مع عصبة الأمم، بدل أن تستطيع هذه الهيئة الدولية أن تقف أمام صنع وتكوين الأسلحة المدمرة الفتاكة، ازدادت وتيرة صنع وجود الأسلحة المدمرة الفتاكة الاستراتيجية للكرة الأرضية ازدادت أضعافا أضعاف. فلاحظ السلاح إذن فينا، والآن لذلك اتفاقيات الحيلولة والوقوف دون الأسلحة المدمرة، ولماذا؟ لأن طبيعة السلاح هو نار، نار، نار مدمر. يطابق ذي القاعدة إن الأصل في إذن في الأسلحة ما هو؟ عدم الجواز البيع إلا ما استثني. نقل السلاح كسلاح هذا قوة من القوى، لكن يختلف عن بقية القوى، عدوا لهم ما استطعتم من قوة عد، لكنه نقلك لخصوص هاي القوة وهو السلاح للطرف الآخر الأصل فيه، سيما في النزاعات والحروب، يعني ليست سبحان الله عكس ما هو سياسة الدول الكبرى الآن، أن سياستها شعللت وإحداث الحروب لكي تسوق شنو؟ الأسلحة. هذا ليس استثمار، هذا استثمار مدمر للأرض ليس معمر. استثمار مصانع الأسلحة حسب منطقة الرواية لا تبع السلاح في فتنة، يعني لا تخلي مصدر رزقك حتى أو استثمارك، شوف عدة قواعد نستطيع من هذه الرواية الشريفة أن نستخرج، يعني ليس نظرة الاقتصاد الإسلامي أو اقتصاد في من منظار مذهب أهل البيت أن يكون الثراء عبر إنتاج الأسلحة من باب إعداد القوة لما لا واجب، أما تستثمر تبيع الآخرين لأجل الحروب هذا ليس راجح في منظور فلسفة الاقتصاد الإسلامي. لا تبعه في فتنة. سبحان الله، من رواية واحدة كم قاعدة يستفاد. رواه الشيخ أيضا بإسناد آخر إلى الباقية. الرواية الخامسة في الباب عن أبي القاسم الصيقل. الرواية معتبرة، وإن كان أبي القاسم الصيقل السيد الخوي رحمة الله عليه ما يوثقه وكثيرون ما يوثقه، لكن الصحيح كما ذهب إليه ربما الوحيد الببهاني أو غيره من أعلام الرجالين، قراء كثير على توثيق هذا الصيقل الأب والابن وهذا البيت، وهم كثيروا الرواية والأجلاء الكبار كثيرا يروون عنهم، وهو معاصر للرضا والجواد الابن والأب. قال كتبت إليه، ودام من المكاتبة، كتبت إليه محمد بن عيسى، لأن السند شنو؟ سند الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة الأشعري في زمن الهادي والحسن العسكري، عن محمد بن عيسى بن العبيدي اليقطيني، هذا في زمن الجواد تقريبا والهادي، عن أبي القاسم الصيقل في زمن الرضا، طبقات السند. قال كتبت إليه، إذن إما للرضا والجواد، كتبت إليه إني رجل صيقل، يعني يصقل السيوف. لذلك سبحان الله رواياته كلها مرتبطة ببحث جلود السيوف وكذا، باب الطهارة والمجرة والأحكام هذه. كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف والصلاة، والصلاة فيما لا يكل لحمه ولا حجي باعتبار مهنته وحرفته. كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به، يعني يشتريها ويصقلها يحدها ثم يبيعها من السلطان، يعني واضح السلطان خلافة الأموي العباسي طبعا في ذلك الزمان، أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به. طبعا هذا الإطلاق يقيد بالتفاصيل التي مرت في الروايات السابقة والضوابط السابقة. دائما الدين لا يؤخذ والحكم الشرعي لا يؤخذ من رواية واحدة بل من مجموع الروايات. الحجية ليست رهينة برواية واحدة وصحة صدور رواية واحدة، بل الحجية من مجموع الروايات. الرواية السادسة صحيحة علي بن جعفر. السيد الخوي رحمة الله عليه يبني على صحة روايات كل روايات الموجودة في كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع الآن. لماذا بنى السيد الخوي رحمة الله عليه على هذا المبنى؟ قال لأن سند صاحب الوسائل إلى علي بن جعفر إلى الطوسي إلى علي بن جعفر سند صحيح، ولذلك عند السيد الخوي هذا الكتاب الآن المطبوع من مسائل علي بن جعفر، وكتاب معروف مشهور عند رواياته كلها صحيحة. تارة روايات علي بن جعفر موجودة في كتابه اللي هو الآن مطبوع باسم مسائل علي بن جعفر، وتارة الحميري في قرب الإسناد يروي عن علي بن جعفر، أو رواية علي بن جعفر موجودة في كتب أخرى، لكن هنا يروي صاحب الوسائل كثيرا أيضا روايات علي بن جعفر من كتابه مسائل، وهو صحيح عند السيد الخوي يعني الطريق. قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. السيد الخوي يقول الحق مع الشهيد الأول، أن بيع السلاح إلى غير المسلمين الأصل فيه إطلاق الحرمة، أي أحد مستندات هذه صحيحة علي بن جعفر. اللطيف أن نفس هذا رواية كتاب علي بن جعفر رواه الحميري عند كتاب رواية الحميري، وهو من فقهاء الغيبة الصغرى هو وأبوه، هو من أصحاب الإمام الهادي والعسكري الحميريان. حمير يعني قبائل يمنية نزحت من الكوفة إلى، طبعا من اليمن إلى الكوفة من زمان قليل، ومن الكوفة إلى قوم، يعني هو من فقهاء قوم الحمير الأب والابن. وهؤلاء من ضمن الأربعين الذين تشرفوا برؤية صاحب العصر والزمان من قبل يعني الإمام الحسن العسكري، 40 رجلا. قال سألته عن الحميري، عفوا إذا روى نفس الرواية، هذه لازم نلتفت إليها. الرواية اللاحقة رواية إسناد الصدوق عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه. ومن يقول الراوي عن جعفر بن محمد عن آبائه، هذا مؤشر مو دائم بس غالب على أن الراوي من العامة. وفعلا هذا أنس بن محمد عن أبيه عن حماد بن عمرو، وحماد بن عمرو راويا من العامة ببالي. معروف هذه الرواية، هذه الرواية مشتملة على أحكام في أبواب فقهية عديدة واعتمد عليها الصدوق، شبيه حديث الشرايا الذي يرويه الصدوق عن الأعمش، أحد فقهاء كبار علماء العامة الذي استبصر سليمان بن مهران وعاداه أبو حنيفة بشكل شديد لاستبصاره بخفاء، وهو مقدم عند العامة في زمانه على أبي حنيفة الأعمش سليمان بن مهران، بحيث أبو حنيفة يقوم يزوره وهي بقية فقهاء العامة. المهم هذا تتلمذ سليمان بن مهران الأعمش تتلمذ على يد الإمام الصادق، والأئمة كانوا منفتحين على علماء الطرف الآخر، ولدي رواية فيها أبواب أحكام من أبواب عديدة تعرف برواية حديث الشرايع. أقصد هاي الرواية مع الحماد بن عمرو وأنس بن محمد، أو رواية شرايع الدين دي رواية أخرى، أو رواية ثالثة رواية العلل لمحمد بن سنان، أو رواية العلل الرابعة لمحمد بن سنان، فضل بن شهدان ومحمد بن سنان، هاي 4 روايات أو ربما أكثر، أو رواية الـ400 هاي 5 أو 6. المهم هذه روايات مختلفة متعددة، خاصيتها أنها مشتملة على جمل صدرت من الإمام في أكثر أبواب الفقه، فتنقيح أسانيدها مؤثر مثل الروايات. والمشهور العلم مشهور الفقهاء عملوا بها إجمالا. هذه الرواية عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10، كفرين بحد الكفر أو كفر إيمان مو مروق عن الإسلام ظاهر الإسلام، لا، كفر بالله العظيم من هذه الأمة القتات إلى أن قال: وبائع السلاح من أهل الحرب. بائع السلاح من أهل الحرب، فبيع السلاح كشيء من عاليات القوة حرمة وخطورة بهذه المثابة. هذا تمام الكلام في هذه الروايات الشريفة. إن شاء الله ندخل المسألة اللاحقة، وصلى الله على محمد وعلى آله.